بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك أخوان المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان ذم البخل. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من الأخلاق الممقوتة الذميمة التي ذمها الشرع ويذمها الناس كذلك، لما فيها من حرص على المال وكنز له وشح عن الإنفاق فيما يكون في مصالح الإنسان في نفسه وأهله ومجتمعه وفيما يقربه كذلك إلى ربه تبارك وتعالى. هذا الخلق هو البخل، فالبخل والشح من الأخلاق الذميمة التي ذمها الشرع، وأشد من البخل هو الحرص، وهو شح زائد، فالشح أكثر ذما من البخل، لأنه بخل مع الحرص. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشح وبين آفاته، يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والله جل وعلا يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا مما يبعث الإنسان على البخل هو حب المال، حب لذات المال يدفعه على الحرص على جمعه وعدم إنفاقه. وأيضا مما يبعث على البخل الجهل وعدم العلم بأهمية الإنفاق والكرم، وأنه على العكس، فالإنفاق والكرم إذا كان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه بركة لهذا المال ونماء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فهذا البخل معشر المستمعين يضر البخيل، يضره في دينه، لأنه يمنعه من أداء ما فرض الله جل وعلا عليه من الزكاة، أو ما استحبه الشارع من إكرام الضيف والجار وصلة الرحم. وذلك الله جل وعلا قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، ما عاقبتهم يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فلا يحسب البخيل أن هذا المال الذي يجمعه سينفعه، بل هو في الحقيقة سيكون مضرة عليه في دينه، وربما يكون مضرة له في دنياه. وأخبر الله جل وعلا عن مانع الزكاة وما لهم من العذاب الأليم بأبشع صورة، قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بهزمتيه يعني بشدقيه فيقول: أنا مالك أنا كنزك. وهذا البخل وهذا الشح هو سبب من أسباب القتل والنهب والسلب، وبسببه لا يعطف على الفقراء ولا على المساكين ولا على المحتاجين، ويؤدي كذلك إلى بغض أولئك لأصحاب الأموال. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشح، بل أخبر أنه هلك، كان سببا لهلكة من سبقنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بل إن بركة هذا المال يضيع ولا ينتفع به صاحبه ولا ينمو، فما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا ممسكا تلفا. فالإنسان يحتاج إلى أن يروض نفسه على الإنفاق في سبيل الله وعلى الجود والكرم بما لا يخرج به عن الحد إلى أن يصل إلى الإسراف. فالإسراف مذموم والبخل مذموم، والمسلم يسير سيرا وسطا من غير إسراف ولا تقتير. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من البخل، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فيسعى الإنسان إلى أن يجاهد نفسه فينفق هذا المال ويكون معطاء، ينفق على أهله ولا يقتر عليهم ولا يسرف عليهم، ويعطي الفقراء والمحتاجين والمعوزين، فيكون هذا المال سبب في حصوله للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا المال سبب لأن يكون محببا للناس بالهدية والعطية، ويكون هذا المال أيضا سبب لخدمة الناس والإحسان إليهم. فالمال قد يكون نعمة لصاحبه وقد يكون نقمة عليه، فيسأل الله سبحانه وتعالى العبد أن يكون هذا المال معينا له على طاعة ربه، ويكون هذا المال سببا لفرحه وسعادته في دينه ودنياه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو يوسف، تفضل. نعم تفضل أبو يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله يوسف.
الله. عندي سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأول على النذر، أنا كان علي نذر 2000 دفعت 1000 و1000. السؤالي: هل إذا أدفع النذر بنية إن مثلا حتى توصل للوالدة كصدقة مثل الصدقات، ولا النذور ما عليها؟ يعني مثلا إحنا نصدق على الأموات من باب الحديث إن عامل ولد صالح دعوة له وصدقة جارية، إذا أنا دفعت 1000 نذر هل أنوي بعد إنه يوصل للوالدة الله يرحمه والوالد، ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني: أنا مرات أتذكر مثل الوالدة مثل عيني تدمها وصيح، ما بقى صياح أو مثل ما تقول النياحة، بس إجبار من أتذكر كانت في البيت، يبقى أنا كانت تعبانة وزهايمر، بعد شوي أصير بيتنا الشاردة عند أخواني تصير وشي شوي أصيح أو شي بيني وبين نفسي، هل هذا جائز؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بيوسف، تسمع ردنا الشيخ. نعم كلمة أخرى. مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مريم.
الله يحييكم، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، يحفظك
الله يبارك فيك،
جزاك الله خير،
مشكورين على البرنامج.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
الله يخليك. سؤالي بس عن سجود التلاوة إذا مريت.
نعم.
في سجد التلاوة أنا في غير موضع سجود، يعني هل سجد التلاوة هي تكون سنة يعني ما أو تكون أأجلها يعني لوقت لاحق يعني؟
إن شاء الله.
هذا السؤال.
جزاك الله خير بريم، تسمع إن شاء الله الجمع فضل الشيخ. نعم، جمع فضل الشيخ على السؤال أبو يوسف بالنسبة للنذر، يقول إنه نذر أن يتصدق بألفي درهم، يقول دفعت ألف بقي ألف، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن أنوي مع يعني عند دفعي لهذا النذر ما تبقى من هذا النذر، هل يجوز أن أنوي أن تكون أيضا صدقة لوالدي أو والدتي المتوفى؟
الحمد لله، النذر عبادة من العبادات التي أمر الله جل وعلا بالوفاء بها، وأثنى على الموفين بالنذر، فالله جل وعلا يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، الله جل وعلا يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، الله جل وعلا قرن بين النذر وبين الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. فالنذر على هذا الوصف وهو الوفاء أمر به الشرع، والوفاء بهذا النذر إذا كان طاعة فإنه واجب. ولكن قبل أن أشرع في الجواب على سؤال السائل، لابد أن نعلم أن النذر مكروه من ناحية، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. فالنذر المقيد والمشروط على أمر هذا منهي عنه، وهو الذي يعلق على سبب، كأن مثلا يقول إن شفى الله مريضي ف نذر علي أن أفعل كذا، هذا النذر مكروه لأنه على سبيل المقابلة، فالإنسان كأنه يشترط على ربه أو يظن أنه إن نذر فهذا النذر له تعلق بوقوع ما يريد تحصيله، وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل الذي لا يتعامل مع ربه تبارك وتعالى إلا على سبيل المعاطاة. فلا بد أن نتنبه إلى أن هذا النذر مكروه، وهو تحميل الإنسان ما لا يطيق، فالله جل وعلا لم يكلفك، لكن إن كان هذا الأمر فيه طاعة فيجب الوفاء به، وحيث أنك قد دفعت ألفا في ما تقدم وبقيت عليك ألف، فهذه الألف التي باقية هي في ذمتك يجب عليك أداءها. والنذر متى ما كان واجبا على الإنسان فإنه لا يصح فيه إشراك النية، لأن هذا الأمر قد وجب عليك بأصل القول الذي قلته، وعليه هذا الأمر لما كان واجبا عليك فالله أعلم لا يصح فيه الإشراك، لا يصح فيه الإشراك في النية. ولكن هذه النية نية طيبة يعني، وهي يعني تدل على حرصك على بر والديك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على هذه النية. وأما إشراك النية في الأمر الواجب فإن النيات لا يشرك فيها فيما هو من قبيل الواجبات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عندما تذكر الوالدة يقول تدمع عيني وأحزن، يقول هل يعني أحاسب على هذا الأمر؟
الحمد لله. دمع العين وحزن القلب أمر يقع في النفس، ولا يملك الإنسان دفع مثل ما يقع من هذه الأمور من الحزن ودمع العين، لأن هذه جبلة فطر عليها الناس، فالناس تفرح لما يفرح وتحزن لما يحزن له، وفقد الأحباب من أسباب الحزن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما دمعت عيناه استنكر بعض الصحابة هذا الفعل الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لتحزن وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالإنسان عند الحزن وعند فقد الحبيب لابد أن يضبط نفسه بضوابط الشرع، وديننا بحمد الله سبحانه وتعالى دين كامل أعطى للإنسان ما له أن يحزن له وما له أن يفرح له، لكن هذا الحزن لابد أن يقيد بضوابط، فهو حزن لا نياحة فيه، حزن لا ضرب فيه للخدود ولا شق للجيوب ولا اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا الحزن لا يؤخذ عليه الإنسان. ولكن أنصح الأخ السائل بأن يوجه هذا الحزن إلى ما ينفع الميت، يوجهه إلى أن يكثر من الدعاء لوالدتي فنسأل الله سبحانه وتعالى يرحمها، فيكثر من الدعاء بالاستغفار والرحمة كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالإنسان دائما يلهج لسانه دعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة، فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن اصرف هذا إلى ما ينفع من الدعاء للوالدة ومن الصدقة عنها، فهذا أمر طيب.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخو عمر.
الشيخ سالم قال اليوم بالنسبة إلى هل يجوز لشخص أن يقترض من شخص آخر يعني مبلغ من المال، وهذا الشخص يكون المبلغ هذا مقترض من بنك ربوي، هل ممكن يأخذ منه أو يرفض؟ واضح السؤال.
يقترض من شخص آخر وهذا وأموال
الشخص الآخر أخذ من غير تربوي ليس مالا، فهل على علم ذلك أنه الشخص هذا دخل البنك وأخذ القرض وراح عنده وطرد من عنده، هل يجوز هذا الكلام؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ عمر. نجيب الشيخ سؤال بريم بالنسبة، يقول إذا كان يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة، لكن يقول أنا في موضع وفي مكان لا أستطيع أن أسجد، فيسأل فالشيخ عن ماذا يفعل وهل يجوز له أن يؤجل هذه السجدة إلى وقت آخر؟
الحمد لله، سجود التلاوة مشروع وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي وردت فيها آيات السجود، هناك آيات معدودة ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، فحيثما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد من آيات وهي موضوعة في رسم المصحف، موضوعة في رسم المصحف، فيسجد الإنسان حيث تيسر له السجود، حيث تيسر له السجود، فإن لم يتيسر له السجود وترك السجود في هذا الموضع فإن الترك أحيانا أيضا مسنون. فعمر رضي الله عنه مر بآية سجدة فسجد، ثم في الجمعة الأخرى مر بآية أخرى فلم يسجد، وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا أن ذلك سنة، فإذا لم يكن مهيئا للسجود بسبب مثلا كونه في الشارع أو في السوق وهو يقرأ ومر بآية سجدة فترك السجود، فلا حرج عليه إن شاء الله، لا حرج عليه إن شاء الله من ترك السجود، فالسجود مسنون حيث تيسر له أن يسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد العزيز.
حياك الله الشيخ ساق والشيخ سالم.
الله يحفظك الله يحفظك.
طال عمرك كان عندي استفسار بالنسبة اللي هي صلاة المسبوق. طبعا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إذا أتيتم الصلاة عليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو كما قال. الحين بالنسبة لصلاة المسبوق إذا جد دخلت أنا مثلا في صلاة الظهر أو العصر طيفتني ركعة أو صلاة المغرب، أوكي، فحاليا عقب ما يسلم الإمام أنا بجيب الركعة اللي طافتني. سمعت أو بعض الأشخاص يقولون لا لازم أنت تقرأ اللي هي الفاتحة وصورة قصيرة. طيب الصورة القصيرة هذه سنة مش حكم من أركان الصلاة. يقول لأن أنت اللي طافتك الركعة الأولى المفروض أنك تتم الركعة الأولى. أنا بالنسبة لي الركعة الأولى حاليا استوت اللي هي الرابعة مضبوط، المفروض أن أقرأ فيها سورة الفاتحة بروحها بدون سورة قصيرة، فهني حصل الإشكال
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بعد العزيز، تسمع إن شاء الله الإجابة فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال الأخمر بالنسبة للحكم أن يقترض يقول من شخص آخر ويقول يعلم أن هذا الشخص أو هذا المال عند هذا الشخص أخذه من قرض من بنك ربوي.
الحمد لله، هناك فرق بين أن يتعامل الإنسان بالربا أو يتعامل مع من يتعامل مع الربا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود فاقترض منهم وأكل منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من المرأة اليهودية التي سمته عليه الصلاة والسلام، وهم لا يتورعون من الأكل بالربا، وكذلك اقترض منهم. فيفرق بين التعامل، فإن كان التعامل معه تعاملا صحيحا فإنه لا حرج عليك في ذلك إذا أنت تعاملت معه اقتراضا صحيحا قرضا حسنا ليس فيه ربا. أما هو إن حصلت في أمواله وتعاملاته تعاملات ربوية فهو يأثم على ما هو يتعامل فيه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقة، وقد أهدي تصدق على بريرة بلحم، وبريرة كانت عند عائشة فتصدق عليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريرة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا منه هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذات الطعام الذي تصدق به على بريرة ولكن أكل منه على سبيل أنه هدية. فهذا الوجه الذي ذكره السائل إن شاء الله لا حرج عليه أن يتعامل إذا كان تعامله تعاملا صحيحا شرعيا والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية، تفضل.
الله يطول عمرك. عندي سؤال، يعني شوي مبلغ عندي مبلغ يعني والله ما زكيت عنه.
نعم
الصراحة يعني ما زكيت عنه، الحين أبي أزكي عنه، هل عن سنة ولا أكثر ولا أكثر من سنة؟
إن شاء الله.
إيه عندك سؤال تسألني علشان أجيب ولا شيء ولا خلاص؟
لا واضح واضح ان شاء الله ابراهيم.
الله يسلمك. انا عندي يعني مبلغ مش مبلغ يعني كبير يعني في حدود 300 شوي يعني. وما زكيت عنه.
واضح ان شاء الله واضح.
الحين الحين انا ابيع ازكي عنه بس ما يعني اعرف
300 درهم
300,000
ان شاء الله
يعني ادي 2.5 مليون لكن هل عن سنه ولا عن اكثر؟
ان شاء الله ان شاء الله.
مشكور شكرا
جزاك الله خير ابراهيم. نعم اخ محمد تفضل.
السلام عليكم كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نسال الشيخ الله يطول عمرك.
نعم نعم.
لاحقا انا كنت اسمعكم على النذر على موضوع النذر. انا ما كنت اعرف انا سمعت راي الشيخ بس انا كنت اسال القران يعني نفس الشيء. انا كان ولد قبل 7 شهور وكنت عندي بنت انا قلت هات ان شاء الله يجي ولد وان شاء الله انا انذر له خروفين فبدي اعرف عن لحد الان صراحه ما نذرت ما خلصت ما وفيت يعني تعرف شو عمل.
اخ محمد الصوت يتقطع قليل لو تعيد السؤال مره اخرى.
نعم انا جاني ولد وعندي بنت فانا كنت احكي قبل ما يجي كنت اعرف المولود شو ولد او بنت.
نعم
قلت ان شاء الله يجي ولد وانذر له خروفين يعني.
اها انذر له خروفين.
انذر له خروفين لوجه الله.
ان شاء الله.
فبدي اعرف الحين انا شو اسوي يعني.
واضح ان شاء الله.
عفوا اخ سعد.
اروح. تفضل تفضل. اخ محمد.
نعم نعم
تفضل. بس عفوا هل انت علقت النذر بالمشيئة؟ أو كان قلت إن شاء الله يعني سأذبح أو قلت سأذبح هناك فرق بينه.
والله أنا علقته إن شاء الله قلت يجي ولد وأذبح له خروفين نذر.
طيب
جزاك الله خير أخ محمد تسمع إن شاء الله الرد فضل الشيخ. فاطمة تفضل. نعم تفضل بفاطمة. نعم نعم مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور معنا أبو فاطمة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو فاطمة.
يعطيك العافية.
الله يعافيك جزاك الله خير.
الله يعافيك انقطع الخط سامحنا من عندي.
تفضل تفضل حياك الله.
دام بضل أبا أستفسر في سؤالي في سورة البقرة.
نعم.
إن البقرة تشابهت علينا المقصد أي بقرة يعني كانت هاي
إن شاء الله
ان شاء الله يعطيك العافيه
جزاك الله خير فاطمه حياك الله. خالد تفضل.
الو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يبارك فيك
جزاكم الله خير ان شاء الله.
الله يحفظك.
اسلم على الشيخ بعد دوبي.
وعليكم السلام يا مرحبا فيك.
الله يطول عمرك يا شيخ. بس يا شيخ عندي سؤال جزاك الله خير. انا الحين حاليا جاي من الشارجه على ابو ظبي.
نعم.
في الطريق الخلفي هذا يعني من الدرب هذا تقريبا لين بيتي انا اكثر من 80 كيلو.
نعم.
مع اني انا في حدود ابو ظبي يعني بس المسافه هذه بتكون اكثر من 80 كيلو. فهل يجوز لي اجمع القصر يعني ولا لا؟
ان شاء الله. انت تسكن في الشارقه وتعمل في ابو ظبي؟
هنا عم بس انا حاليا في حدود ابو ظبي يعني من جاء من طريق الخلفي هذا بس لان من المكان هذا لين بيتي انا تقريبا فوق ال 95 كيلو.
هنا
فانا يعني هو المعروف ان اكثر من 80 او 84 يقولون يعني
ان شاء الله
والعلم عند الله يعني
ان شاء الله.
فممكن جزاكم الله خير.
واضح ان شاء الله جزاك الله خير خالي حياك الله. نعم جفاض الشيخ سؤال لابو عبد العزيز بالنسبه ل يقول اذا فاتته ركعة في مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب يقول فضل الشيخ بعد أن يعني يصلي مع الإمام ويسلم يأتي بهذه الركعة الفائتة هل يقرأ في هذه الركعة الفائتة يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو يكتفي بالفاتحة؟
الحمد لله جواب هذا السؤال مبني على خلاف فقهي بين أهل العلم. هل ما يدركه المصلي مع صلاته من المسبوق مع صلاته مع الإمام هو أول صلاته أو آخرها؟ وهذا الخلاف خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول أن ما يدركه المسبوق مع من صلاته مع الإمام هو أول صلاته. وبناء على هذا القول فإن المصلي المسبوق لا يقرأ الفاتحة في الركعة التي فاتته، لأنها بالنسبة له آخر ركعة من ركعات صلاته، والسنة هي أن يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. فعلى هذا فقد أدرك مع الإمام الركعة الأولى التي فيها قرأ السورة التي هي الثانية بالنسبة للمأموم وهي الأولى له. فإذا فرغ من صلاته وأتى بالركعة الأخيرة فتكون هذه الركعة الأخيرة هي آخر ركعة من ركعات صلاته، وبناء عليه فإنه لا يقرأ السورة القصيرة بعد الفاتحة. والقول الثاني يرون العكس، أن ما يدركه المسبوق من صلاته هو آخر صلاته، وما فاته هو أول صلاته. وبناء عليه على هذا القول فإن المأموم إذا أتى بالركعة الأخيرة فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة. فهذا خلاف بين أهل العلم، ولكل له وجهه، وإن كان القول الأرجح والله أعلم أن ما يدركه المصلي من صلاته هو أول صلاته. وبناء عليه فإذا أدرك مع المأموم ركعة واحدة فقط وفاتته ثلاث ركعات، فإنه في الركعة الثانية التي بالنسبة له سيجلس للتشهد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل ركعتين التحية. ومن ذلك أيضا أنه إذا فاتته كذلك ثلاث ركعات فإن الركعة الثانية التي سيقوم إليها سيقرأ فيها سورة الفاتحة وسورة قصيرة، وأما الركعتين الأخيرتين فإنه لن يقرأ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالمصلي يتم الصلاة التي بدأ عليها، وبناء على هذا فإن ما يدركه هو أول الصلاة، وما بعد ذلك فإنه يتم ما بدأ به. وهذا القول هو الراجح، فالرأي الذي ذكرته لعله هو الأقرب والصواب والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله يجزاكم الخير.
الله يحفظك.
اليوم أنا دخلت على المسجد لأصلي العصر. المسجد هو في مكان يعني صغير، مثل تقول في سوق جبال يعني. فأنا دخلت لأصلي، ما لي خبر أنه في صلاة راتبة، فأقمت الصلاة وصليت لوحدي، وأنا في الركعة الثانية أقام الإمام، وأنا كملت صلاتي وطلعت وما التزمت معهم في صلاة الجماعة. هل صلاة صحيحة إن شاء الله؟
إن شاء الله.
وبهيك حالة شو أعمل؟ ممكن أغير نيتي وأسلم على أساس نية السنة وألتحق في الجماعة، ولا أنا كملت صلاتي هذا صحيح؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير بأحمد. نعم، نجي فاضل الشيخ سؤال بإبراهيم، يقول أنه عنده مبلغ من المال، ويقول فاضل الشيخ أنه لم يزكي عليه وعن هذا المال أكثر من سنة، لم يخرج زكاته. يقول أريد يعني أن أخرج الآن زكاة هذا المبلغ، هل أخرج للسنة فقط أو للسنوات السابقة كلها؟
الحمد لله، الزكاة تجب على المال إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، فمتى ما حال الحول على المال وبلغ النصاب فإن الزكاة تجب فيه. وهذه الزكاة لا تسقط عن ذمة المزكي، بل هي واجبة عليه في ذمته، لا تسقط له حتى ولو فقد المال. لو أنه مثلا وجبت عليه الزكاة، ثم بعد وجوب الزكاة عليه مثلا خسر هذا المال أو سرق هذا المال، فالزكاة لا تسقط لأنها واجبة عليه في ذمته. وكذلك إن لم يؤدي هذه الزكاة لسنوات فإن الزكاة تجب عليه بقدر السنوات التي مضت عليه. فنوجه الأخ السائل بأنه يعني يجب عليه أن يبادر إلى حساب ما عليه من زكاة وإخراج هذا المال، لأن الله جل وعلا قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمبلغ الذي ذكره ليس قليل، 300,000 مبلغ كثير. والمبلغ الذي سيجب عليك 2500 عن كل 100,000 يعني 7,500 درهم واجبة في 300,000، وبقدر السنوات التي مضت ولم تزكي فإنه يجب عليك إخراج مثل هذا المبلغ إذا كان الحساب نفس المبلغ. ومتى ما أدى الإنسان هذه الزكاة فقد برئت ذمته من هذا التكليف، فيجب عليك المبادرة إلى إخراج هذا المال في أقرب وقت ممكن وإيصاله إلى مستحقه أو إيصاله إلى الجمعيات الخيرية التي توصل هذا المال إلى مستحقه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد بالنسبة للنذر، يقول أنه عنده بنت لكن فضيلة الشيخ يقول أن كان نذر إن جاءه مولود ذكر قال إن شاء الله أنذر النذر علي أن أذبح خروفين، فيقول فالشيخ أنه جاءه يعني هذا المولود فماذا علي؟
الحمد لله، سبق وأن تكلمنا عن النذر وعن حكمه، خصوصا إذا كان هذا النذر نذرا مشروطا على سبب فهذا النذر مكروه، ومن أهل العلم من ذهب إلى تحريمه. فهذا النذر المكروه وإن كان مكروها في أصل الإنشاء والتلفظ لكنه إن كان طاعة فيجب الوفاء به، يجب الوفاء به. ولكن السائل قد علق هذا النذر على المشيئة، والنذر يأخذ حكم اليمين إن علق على المشيئة وعليه، فنوجه الأخ السائل بأن يتذكر اللفظ الذي تلفظ به عند الإنشاء. فإن قال مثلا لله علي أن أذبح شاتين إن رزقني الله بمولود إن شاء الله، لم يكن هذا النذر ملزما له، لم يكن لازما له أن يوفي بهذا النذر، لأن تعليق اليمين أو النذر على المشيئة مما يرفع الحنث على من لم يؤدي هذا النذر أو لم يقم بأداء ما حلف عليه. إذن فالأخ السائل نوجهه إلى أن يتذكر هل قال إن شاء الله أو لم يقل، فإن قال إن شاء الله لم يلزمه ذلك من باب النذر، ولكن يستحب لمن ولد له نذر أن يعق عنه شاتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، وقال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. فهو إن نظرنا إلى كونه نذرا فإنه يوفي به إن لم يقل لم يعلقه على المشيئة، وإن لم نعتبره نذر فإنه يستحب له أن يعق عن المولود الذكر بشاتين. فعلى كل حال تسعى إلى أنك تجتهد وتطبق هذه السنة فتعق عن الغلام بشاتين، وأنت قد يعني رزقك الله جل وعلا الذكر بعد طول انتظار، فاشكر الله جل وعلا ومن تمام الشكر أن تذبح عنه شاتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو فاطمة يسأل عن تفسير الآية إن البقرة تشابه علينا.
الحمد لله، هذه الآية هي آية من سورة البقرة، وهي في قصة موسى عليه السلام مع قومه. الله جل وعلا قال يا يعني يذكر قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهم قد أمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة، فتعنتوا في هذه البقرة فسألوا عن لونها وسألوا عن عملها، حتى وصل به الأمر قالوا إن البقرة تشابه علينا، يعني في نهاية المطاف ذكروا أن البقرة تشابه، ما عرفنا هذه البقرة، وقد وصف لو كانوا استجابوا لذلك الإنسان نهينا عن التكلف في السؤال. أمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كانوا قد وفوا أمر الله جل وعلا لهم، ولكنهم تعنتوا فسألوا عنها وعن عملها وعن لونها، فكان مما قالوا إن البقرة تشابه علينا، لم نعرف هذه البقرة بعد أن وصفت لهم، قالوا إن البقرة تشابه علينا أي لم نعرف هذه البقرة، فمعنى تشابه أي لم نعلم وصف هذه البقرة. فهذه آية من سورة البقرة، وهي فيما حصل لقصة موسى عليه السلام مع قومه عندما أمرهم أن يذبحوا بقرة.
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ علي يسأل يقول أنه يعني راجع من أبو ظبي للشارقة، ويقول يبعد المكان الذي هو فيه يبعد عن بيته يقول أكثر من 80 كيلومتر، هل يجوز له الجمع والقصر في هذا المكان؟
الحمد لله، الجمع والقصر حكمان مترتبان على السفر، فمتى ما كان هذا المكان الذي سيذهب إليه سفرا فإنه يجوز له أن يجمع ويقصر، وحكم السفر يرجع إلى اعتبارين، الاعتبار الأول هو وجود المسافة، فالمسافة متى ما وجدت فإنه يعتبر هذا سفرا، هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني أن يكون هذا المكان الذي سيذهب إليه في عرف الناس يعتبر أنه سفر، يعتبر أنه سفر. والمسافة التي بين الشارقة وبين أبوظبي أكثر من 85 كيلومتر، وهي في عرف الناس تعد سفرا، فوالله أعلم إذا كانت المسافة مسافة سفر وهي في عرف الناس أنها سفر فيجوز لك أن تترخص بأحكام المسافر فتجمع وتقصر والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو أحمد فالشيخ يقول دخلت المسجد في صلاة العصر وكان المسجد يعني صغير ويعني لم أجد أحد، يقول أقمت الصلاة وبدأت أصلي لوحدي، في الركعة الثانية يقول جاء يعني شخص أو إمام أو أحد المصلين يقول أقام الصلاة ثم بدأ يصلي ويعني معه للجماعة، في هذا الحال فالشيخ يقول أنا أكملت الصلاة لوحدي وخرجت، هل يقول كان يجب علي أن أقطع الصلاة وغير مثلا صلاتي إلى سنة والتحق بالجماعة؟
الحمد لله، الأصل أن المسلم إذا دخل المسجد وكان هذا المسجد له إمام راتب فلا يجوز له أن يقيم الصلاة وأن يتقدم بين يدي الإمام لأنه افتيات عليه، ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، والإمام سلطان في المسجد فلا يتقدم بين يديه. وحيث أن السائل قد ذكر أنه جاء إلى المصلى وظن أنه لا توجد فيه جماعة ولا يوجد فيه إمام راتب فأقام لنفسه وصلى فصلاته صحيحة، وإن دخلت وأنت في صلاتك وقد نويت بها صلاة الفريضة فإنك لا تقطع هذه الصلاة وتتمها، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فلك أن تتم صلاتك فتتم صلاتك التي بدأت بها بنية الفريضة، ثم بعد ذلك إن فرغت من الصلاة وأحببت أن تصلي معهم نافلة وهم يصلون جماعة فلا حرج عليك، النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقد وجد رجلين في المسجد لم يصليا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة، فإذا فرغت من صلاتك وأحببت أن تدخل معهم بنية النافلة فلا حرج عليك، ففعلك صحيح، ولكن كان ينبغي عليك أن تتأكد وتسأل وتنتظر قليلا حتى تعلم هل هناك إمام راتب لهذا المكان الذي هو مظنة إلى أن يكون له إمام راتب، فتسأل وتتأكد. فإن يعني عرفت من الحال أنه ليس فيه إمام راتب وإنما تقام فيه جماعات تتبع جماعات، فلو صليت فريضة بهذه النية فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول: لدي خادمات عاملات، فيقول كانوا يعني كانوا يعملون عندي في المنزل فترات طويلة وسنوات، وذهبنا إلى بلادهم، ويقول أنا الآن أقوم يعني إرسال أن أرسل لهم بعض المساعدات على فترات متقطعة. من هؤلاء الخادمات يقول منهم مسلمات ومنهم غير مسلمات، هل هذا جائز؟
الحمد لله، الإحسان إلى الناس ومد يد العون إليهم أمر طيب، وهذا الأمر إن كان في الصدقات والهدية والبر والإحسان فلا حرج عليك إن فعلت ذلك لهم، والله جل وعلا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالإحسان لهؤلاء الخدم حتى بعد مغادرتهم للبلد فهو أمر طيب، شريطة أن لا يكون من مال الزكاة لغير المسلمين، فالزكاة تعطى للمسلم المستحق لها، فإن كانت هذه الخادمة المسلمة تتوفر فيها شروط الزكاة فلك أن ترسل المال إليهم بنية الزكاة، أما إن كانوا غير مستحقين للزكاة أو كانوا غير مسلمين وأحببت أن تحسن إليهم من الصدقات ومن الهدايا فلا حرج عليك إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على هذا الفعل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.